أهلا وسهلا فيكم ببودكاست الصحة النفسية الجسدية. اسمي ريما عبد النور، طبيبة أسنان مختصة بجراحة الفم والفكين والاضطرابات الفكية الوظيفية. معكم هون من ألمانيا. أكثر شيء بيسعدني اليوم هو أني أساعدكم على فهم العلاقة الوثيقة بين الصحة العقلية والجسدية، وأبين لكم مدى الارتباط العميق بيناتهم. بعد سنوات بحثية طويلة بعلم النفس الحديث وبعلم الأعصاب التطبيقي، تبين أنه في كتير آليات بتأثر فيها أفكارنا ومشاعرنا وسلوكياتنا على صحتنا العامة. ولأني اختبرت هالأمور شخصياً، حبيت كون معكم هون لأعرفكم أكثر على هالمجالات. بكل أسبوع رح أخذكم معي برحلة قصيرة نكتشف فيها سواء جانب من جوانب هالعوالم الخفية، وأوضح لكم فيها كيف فيكم تساعدوا حالكم وكيف تطلبوا المشورة من المختصين بهالمجال. فإذا كنتوا مهتمين بهالمواضيع، يا هلا فيكم معي ويلا نبلش. هلا فيكم بالجزء الثاني من سلسلة التغذية وعلاقتها بالتوتر والصحة النفسية مع ضيفتي السيدة مؤمنة الطحان، المدربة المعتمدة في التغذية التحولية الشمولية والمتخصصة بمجال الصحة المناعية. مؤمنة، أحد الأسئلة اللي وردتني كانت بخصوص الجوع العاطفي. طيب شو هو الجوع العاطفي وكيف نتعامل معه؟ وفي طرق تانية بيأثر فيها التوتر على نمط التغذية تبعنا؟
تمام. يعني هو الجوع العاطفي أو الأكل العاطفي هو عرض لوجود توتر في الجسم، أو في حالة بيكون الجسم دخله قبل بتأدي فيه للوصول للأكل العاطفي. لما بنتعرض لمثيرات توترية بشكل مستمر ودائم، بيدخل الجسم بحالة اللي بنعرفها اللي هي fight or flight. وبهاي الحالة بصير في عنا الجهاز السمبثا وهو المسيطر، وبصير طبعا في عنا إفراز متواصل ومستمر للكورتيزول بتأثير المحور الوطائي اللي هو محور الـ HPA لما بيصير في عنا محرضات توترية.
النخامي الكظري، ما هيك؟
بالضبط، حكيتي عنه قبل انت بأكثر من حلقة.
تمام.
اللي بصير انه لما بيكون الجهاز السمبثاوي هو المسيطر على الأداء، بهاي الحالة مباشرة بيتوقف إفراز الأنزيمات الهاضمة، بقل تدفق الدم للجهاز الهضمي، وطبعا حتتأثر، يعني حتتأثر تقريبا كل الوظائف اللي ما بتتعلق بالحالة الطارئة اللي الجسم داخل فيها الآن. وظائف الغدد، الإخصاب والإنجاب، الترميم والتخلص من السموم، وذكرنا الجهاز الهضمي، كل هاي الوظائف حتتوقف أو تضعف بشكل كتير كبير. لنفرض أنه أنا أكلت بوقت التوتر، تعرضت لمثير توتري معين، سمعت كلمة مزعجة، كنت قلقانة لسبب ما، صار موقف وأكلت بهذا الوقت، شو اللي بصير بالأكل بهاي اللحظة؟ اللي حيصير إنه الأكل ما حينهضم، لأنه ما في عندي أنزيمات كافية للهضم، فحيتخمر الأكل بالمعدي، حيتباطأ الهضم، بعدين حيروح الأكل هذا المتخمر على الأمعاء، حيأدي ل يعني يضعف أو يغير بتكوين الميكروبيوم المعوي ويغذي البكتيريا الضارة على حساب البكتيريا النافعة، حيثير ويهيج القولون، حيصير في عندي اضطرابات بالجهاز الهضمي. فنتخيل الناس اللي توتر عالي خلال اليوم عندهم، أحيانا في ناس من وقت ما يفيقوا لوقت ما يناموا هم بتوتر مستمر وإفراز مستمر للكورتيزول، والنتيجة بتكون إنه حيكون في عنا مشاكل مستمرة بالجهاز الهضمي، وهاي المشاكل المستمرة بالجهاز الهضمي معناها في عندي التهابات متكررة حتكون بالجسم، في لود عالي على الجسم، وفي نتيجة إنه حيصير في عندي توتر كمان نتيجة اللي عم يحصل بالجهاز الهضمي. لما بنتعرض لموترات بشكل حاد ومزمن بهالطريقة هاي، حتتأثر عنا أيضا بطانة الأمعاء. الأمعاء السليمة دائما نعرف نحن إنه الأمعاء السليمة بتكون مغطاة بطبقة مخاطية، مهمة هاي الأمعاء، هاي الطبقة عفوا، لحماية جدار الأمعاء ولامتصاص المغذيات، وحتى بتوفر بيئة ل يعني بعض أنواع البكتيريا المهمة مثل الأكريمانسيا. فبأوقات التوتر المزمن وارتفاع الكورتيزول، في بعض الميكروبات المعوية بتصير تتغذى على هاي الطبقة المخاطية نتيجة التوتر اللي صاير. وبالتالي لما بتتغذى هاي الميكروبات المعوية على هاي الطبقة المخاطية، شو بتكون النتيجة؟ إنه حيصير في عنا تآكل بهاي الطبقة،
بيؤدي
إلى ظهور مشاكل الارتشاح، والارتشاح بيؤدي للالتهابات، وحندخل في هاي الدوامة، وبالتالي حتتأثر عنا وظائف الدماغ والحالة المزاجية والحالة النفسية للإنسان.
عمش قدي مرتبطين هالأمور ببعض؟
ولما بندخل بحالة السيمباثامي هاي والإفراز المستمر للكورتيزول، هذا الشيء بيحرض إفراز هرمون الجوع اللي هو الجريلين، وإفراز هرمون الجوع بصير بيولد عنا رغبة مستمرة لتناول الأكل. نحن حقيقة ما بنكون جوعانين، لكن الإفراز المستمر للكورتيزول وتأثيره على الباقي الهرمونات وأداء الجهاز الهضمي بيؤدي لشعورنا بأنه نحن نشعر بالجوع. جسمنا بصير بيطلب الأكل اللي بده يساعده أنه هو يشعر بالراحة. بدي أطلع من هاي الحالة التوترية اللي أنا فيها، شو ممكن أعمل؟ فبتنشأ عنا عادة الأكل العاطفي. هاي في حالي، وفي حالات حتى بتنشأ من الطفولة، يعني قد يكون إلى علاقة بطريقة الأكل، الأهل في التعامل مع الطفل ومكافأته بالطعام
تماما،
فبتولد عنا كمان نوع من أنواع الأكل العاطفي. شو الأكل اللي عادة بيطلبه الجسم مشان يشعر بالراحة؟
سكر.
سكر
لكن لكن
هذا الحبيب الكل
طبعا.
والنتيجة ندخل ب حلقة مفرغة، توتر، اضطراب تغذية، زيادة وزن، أكل عاطفي وهكذا. في حتى دراسات بتقولك لما عملوها على الحيوانات أنه يعني لاحظوا أنه الحيوانات الفئران بالذات هي بوقت التوتر بيزيد وزنها مع أنها عم تأكل نفس السعرات الحرارية، بس لأنها متوترة، لأنه الأكل هذا لا يهضم ولا يعني ما بيدخل بالدورة التمثيل الغذائي الصحيحة، فبتكون النتيجة حتى زيادة وزن بالرغم من أنه الإنسان ممكن ما يكون عم يأكل سعرات حرارية عالية.
فعلاً فعلاً هالشي لاحظته على حالي أنا كمان. أنا عندي تاريخ غربة، فأول ما جيت على ألمانيا عم بأكل عادي يعني نفس الكمية، حسيت حالي أنه أنا كل مرة عم بسمن عم بيزيد وزني. فهلأ فهمت ليش، هلأ فهمت ليش.
بالضبط، التوتر بيأثر كتير يعني.
فعلاً.
نيجي للأكل العاطفي، شو اللي بيخلينا ناكل أكل عاطفي؟ قلنا نحن بنكون عم ندور على الراحة، فنحن بنستخدم الأكل كوسيلة للطبطبة على مشاعرنا.
يا حبيبي الشوكولا يا حبيبي.
بالضبط، holding your mind بالشوكولا.
نعم. على فكرة ده أقلك الشغلة، يعني عنا هون نكتة بألمانيا متداولة إنه إذا بدك تهدي مرة معصبة يعطيها لوح شوكولا وهروب بعيد للي ما تهدى.
وهي فعلا يعني حقيقي،
أظن هاي شغلة عالمية الصراحة يعني.
صح
المرأة والشوكولا حبيبان لا يفترقا.
ناكل الشوكولا عشان ناخد جرعة الدوبامين العالي. أينا. اللي أينا. بتعطينا هيك الراحة المقصد.
تماما،
وبالتالي بنصير يعني متعود خلص أنه أنا كل ما حسيت بمشاعر قلق، إجهاد، حزن، ملل، شو من كانت المشاعر اللي أنا محس فيها بسكتها بالأكل. ودائما الناس اللي عندهم اكل عاطفي، وعلى فكره يعني انا حتى يعني عندي كان هاي المشكله لفتره كتير طويله، ولا زلت احيانا بدخل بدورات من الاكل العاطفي، يعني خلينا نقول عدم ادراك للفرق بين الجوع الحقيقي والجوع العاطفي.
يا تمام. اخر سؤال مؤمنه كان بتعلق بطرق التعامل مع الجوع العاطفي، وقت قلتي لي انه بدك تحكي عن هالطرق بالاخير.
بالنسبة لإلي من وجهة نظري، لأنه في عندنا كتير مدارس بعلاج الأكل العاطفي، أنا بعتقد أنه حل المشكلة بيبدأ من التثقيف قبل ما نساوي أي خطوة وأي شيء. نقرأ عن الأكل العاطفي، فهمي مشكلتك، فهمي شو جذر هاي المشكلة قبل ما تساوي أي خطوة. ابدأي بتدوين ملاحظاتك، شو نوع الأكل اللي أنت عم تميلي لإله، إمتى عم يصير معك هذا الشيء، شو المشاعر اللي عم تكون موجودة عندك، شو الأفكار. شو الأفكار قبل الأكل، شو الأفكار وقت الأكل، بعد الأكل شو بتحسي. الهدف من هذا الشيء إنه أنا أخلق وعي بالمشكلة، لأنه مشكلة الأكل العاطفي جزء كبير منها هو موجود باللاوعي، فأنا بحتاج إني أجيبها قدامي، أخلي المشكلة ظاهرة قدامي واضحة، الخطوط العريضة لإلها واضحة قدامي مشان أبدأ أحلها. فلما بنقولها للوعي هذاك الوقت ببدأ بفكك الأجزاء تبعيتها. بعدين في عنا خطوات كتير، من ضمنها مثلا أنه اتعلم كيف ميز بين الجوع الحقيقي والجوع العاطفي. في عنا الشيء بسموه The Hunger Scale، أنه من 1 to 10 أقيم الجوع، مستوى الجوع عندي، هل أنا مثلا فعلا جوعاني ولا، يعني من 1 to 10 بحط تقييم لنفسي. بس رأى بنفسك، خلي عندك، هو ضروري يكون في دفتر للتدوين هاي الأشياء، اكتبي من 1 to 10 كم جوعك على هذا المقياس. في طريقة تانية اللي هي change the scene، انه انت غير المكان اللي انت فيه او الوضع اللي انت فيه، مشي اقرأ، احكي اتصل على حدا، فلما بيجيني إحساس إنه أنا بدي أكل وأنا عارفين وأنا من شوي أكلت لسه ومستحيل أكون جوعاني، فتغيير المكان اللي أنا فيه ممكن يغير الرغبة هاي. طبعا لازم طالع الأطعمة الإدمانية من البيت، ما بينفع أنها تبقى موجودة بالبيت وأنا عم عالج الأكل العاطفة. وفي شغلة كتير مهمة وبتفيد جدا اللي هي تعلم مهارة الأكل، كيف أكل الأكل التأملي، المايندفول بيسموه، إنه أنت لما بتحط الصحن قدامك أو بتحط الصحن قدامك خلص اعملي فوكس كامل على هاي الوجبة اللي عم تاكليها، شو الألوان، شو الطعم، شو الريحة، شو الأشياء اللي بتحبيها بالصحن هذا اللي قدامك وشو الأشياء اللي ما بتحبيها. الأكل مع الجوال، الأكل على التلفزيون، الأكل مع مجموعة كبيرة من الأصدقاء، طبعا يعني لابد أنه تصير هذا الشيء بس ما بينفع يكون بشكل يومي. الأكل مع مثيرات قلق أو أنا واقف بسرعة بدي لحق لأنه أنا في عندي مديري جايب في تاسك لازم أخلصه بسرعة، هذا كله بيولد يعني عادات أكل عاطفية. وآخر شيء أنه نحاول ندور على مصادر بديلة لنحصل على هاي جرعة الدوبامين، مصادر مثل هواي، مثل مشي بالطبيعة، مثل سباحة، مثل طلعة مع أصدقاء، يعني أي مصدر. كل إنسان في له مصادره الخاصة اللي بتساعده أنه هو يشعر ب خلينا نقول البهجة مثلا، فدور على هاي الأشياء وحتساعدك إن شاء الله. هذا الجواب بشكل مختصر تقريبا، يعني في تفاصيل كتير بس يعني هاي النقاط الأساسية اللي بتساعد بحالة الأكل العاطفي.
طيب هلأ شفنا كيف بيأثر التوتر على نمط التغذية، هلأ حابة أعرف عن الحالة الثانية اللي هي تأثير التغذية على التوتر. وبهالخصوص فعلا وردني سؤالين، أولهم بيستفسر عن دور التفاح بتهيج حالة الكولون العصبي وإذا كان هالشي بيأثر على حالة القلق، والثاني بيسأل عن كيفية التخلص من التوتر عن طريق الغذاء. شو فيك تخبرينا بهالخصوص؟
تمام، يعني الغذاء بيأثر على التوتر أو بيكون ممكن يكون عامل محفز للتوتر بعدة أسباب أو بعدة طرق. خلينا نحكي عن شو هي الأطعمة اللي ممكن تولد عنا أعراض توترية بالجسم. نبدأ أول شيء بالأطعمة المعالجة طبعاً والمكررة والسكريات البسيطة، الكربوهيدرات المكررة هاي اللي الكل يعني عنده غرام فيها. الإفراط في تناولها بيؤدي لاضطراب التوازن الميكروبي المعوي، وبالتالي حتطلع عنا حالات الديسبيوسيز اللي بتكون فيها الغلبة للبكتيريا الضارة على البكتيريا النافعة، وحتطلع عنا يظهر عنا حالات ارتشاح الأمعاء. بالإضافة إنه هاي الأطعمة حتعمل اختلالات كبيرة بمستويات السكر بالدم، حيصير في عنا ارتفاعات وانخفاضات سريعة، وهاي الارتفاعات والانخفاضات السريعة بتأثر بشكل كتير كبير على تقلب المزاج، لأنه حتختلف مستويات الطاقة في الجسم وبالتالي بتختلف مستويات المزاج وإفراز الإفراز الهرموني، وحتطلع عنا حالة مقاومة الأنسولين اللي كمان تترك أثر توتري كتير كبير على الجسم. بالإضافة إنه هاي التقلبات بمستويات السكر في الدم بتأثر على النواقل العصبية مثل السيروتونين، وبالتالي مثل ما ذكرنا حتتغير عنا الحالة العقلية والمزاجية للإنسان.
صح.
النوع الثاني من الأطعمة اللي بتأثر كمان الأطعمة اللي بتحتوي على مواد كيميائية ومضافات.
تمام.
وهون الكلام يعني يطول. المضافات الصناعية اللي صارت موجودة بتقريبا يعني كل شيء ممكن نشتريه من السوق ناخده جاهز، لابد يكون فيه مواد حافظة غالبا، يعني إلا بعض الأشياء المستثناة، أو إضافات صناعية، نكهات، ألوان، معززات للنكهات، أشياء يعني أصلاً في اختراعات دائماً جديدة بهاي الإضافات.
أعلم، يأ.
المشكلة بهاي الإضافات الكيميائية طبعاً في مشاكل كتير فيها، بس من ضمن هاي المشاكل إنه هي ممكن تأثر على النواقل العصبية وبالتالي حتأثر على الجهاز العصبي، وأكيد طبعاً إلى تأثير كتير سيء على البكتيريا النافعة في الأمعاء، وبالتالي حتأثر على أيضاً توازن الميكروبيوم المعوي. في دراسة صارت على الفئران وجدوا أنه لما بيعطوها المحليات الصناعية، طبعاً المحليات الصناعية من ضمن هاي الإضافات الكيميائية كمان، لقوا أنه لما بيعطوها محليات صناعية مثل السكرالوز هذا الشيء بيأثر على التواصل العصبي بين الأمعاء والدماغ عنده، وكان هذا الشيء كتير واضح، فأكيد نفس يعني ممكن يكون نفس التأثير هذا موجود عندنا بنفس الطريقة. النوع الثالث من الأطعمة اللي ممكن كمان يأثر المواد المنبهة مثل الكافيين اللي بتحفز الجهاز العصبي السمبثاوي وبالتالي بتحفز إفراز الكورتيزول، وهذا الشيء أكيد حيأثر بزيادة القلق والتوتر. والناس يعني تأثير الكافيين علينا متفاوت، مو الجميع بنفس الطريقة، في ناس عندهم حساسية عالية جدا للكافيين وفي ناس يعني بدرجات متفاوتة. بالإضافة إنه الكافيين خاصة لما بناخده بأوقات غير مناسبة يعني أقرب للمساء بتكون النتيجة إنه حيأثر بطريقة سلبية على جودة النوم، وحيكون طبعاً تأثر جودة النوم أو إنه ننام عدد ساعات قليلة أو ما يكون في عنا دورات نوم عميقة حقيقية بتكون النتيجة إنه حيزيد عنا التوتر. حتى الناس اللي بيقولوا لك إنه أنا لا بشرب القهوة وبنام، أوكي أنت حتنام صح، بس هو مو يعني الهدف الأساسي من النوم إنه أنا يكون في عندي جودة في النوم، بمعنى إنه أنا أقدر أدخل بمراحل النوم وأوصل للمرحلة النوم العميق اللي بيكون فيها التأثير الأكبر على الصحة العقلية والجسدية. أحيانا بتكون حتى مؤشر على أنه يعني أنت هو يفترض أنه الجسم فيه عنده حساسية للكافيين، لما بتكون أنت بتشرب وبتنام فمعناها أنه أنت يعني في مشكلة بهاي الحساسية عندك للكافيين.
تمام، لأنه كتير حوالي بيشربوا قهوة وبيقدروا يناموا هداك الوقت، يعني أنا كتير بستغرب الموضوع.
صح
أوكي.
أنا باقي كمان أنواع من الأطعمة مثل الأطعمة المسببة للحساسية. طبعاً كمان تتفاوت هاي بين الناس، بس في أشياء عامة مثل الجلوتين، الألبان، الصويا، يعني هاي كتير هي تعتبر من الأطعمة المثيرة للحساسيات والمستفزة للجهاز الهضمي وبالتالي مستفزة للجهاز المناعي كمان، فبتأدي لظهور ارتشاح الأمعاء وارتشاح الدماغ وحالة التوتر وسرعة الانفعال اللي بتصير. في تفصيل كبير صراحة بهذا المجال، بس يعني نحن مشان ما ناخذ كتير وقت من الحلقة ممكن نحكي عنه بوقت آخر إن شاء الله.
أكيد أهلا وسهلا فيكي، لأنه يعني الحديث يطول في مجال التغذية وكلها معلومات كتير حلوة وكتير مفيدة. أكيد
في عنا كمان نقطتين لازم ننتبه لهم بموضوع التغذية، اللي هني النظام الغذائي غير المتوازن واللي بينقصوا بعض المغذيات مثل نقص أوميغا 3 أو فيتامين دال، مجموعة باء، نقص البروتين كمان، كلها هاي بتأثر على وظائف الدماغ. في كمان عنا المي، وهذا عامل جدا يعني مؤثر بشكل كتير كبير بس ما بننتبه له. أي جفاف بسيط بالجسم بيترك أثر سلبي على الحالة المزاجية، لأنه الدماغ يحتاج بشكل كتير كبير للماء، فلما ما بنعطي جسمنا الماء الكافي أو لما بنعمل يعني ممارسات مثل الرياضة مثلاً اللي بتستهلك جزء من الماء الموجود بالجسم عن طريق التعرق وما بنعوض هذا ما بنرطب الجسم بالمقابل، النتيجة بتكون يعني تأثير كتير كبير. الدكتور آمين اللي هو مشهور بمجال الصحة النفسية بيقول إنه يعني الجفاف اللي بيصيب الجسم حتى لو كان بسيط إذا كان على المدى الطويل بيؤدي ممكن لضمور المخ.
أوه سمعانين يا جماعة ما تنسوا تشربوا مي وأنا أولون.
أكيد كلنا يعني بتمر علينا أوقات ننسى فيها، بس ضروري نلاقي وسيلة تساعدنا إنه نحن نتذكر شرب المي.
طيب اليوم رح نوقف هون، وبالحلقة القادمة رح نكمل الإجابة على أسئلة المستمعين ونبلش نحكي عن طرق ونصائح تغذوية بتدعم صحتنا النفسية والجسدية أثناء مرورنا بفترات التوتر والإجهاد. فتأكدوا أنكم ما تفوتوا عليكم هالحلقة، وخبروا عنا كل مين بتعرفوا أنه مهتم فيها، ولوقتها خلوكم بتواصل معي سواء على السوشيال ميديا أو عن طريق البريد الإلكتروني، ورح أترك لكم رابط الإنستغرام الخاص بالسيدة مؤمنة الطحان منشان تتواصلوا معها بشكل مباشر في حال طلع عندكم أي سؤال تاني. اتضلوا بخير ونلتقى الأسبوع المقبل. بودكاست الصحة النفسية الجسدية، كنت معكم ريما عبد النور.